بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل
وسلم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون قلتم أحسن الله عليكم بين الله ما من به على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من النصر على المشركين يوم بدر فقال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي أذلة في العدد والعدد ولكن الله نصرهم فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي اتقوا الله لكي تشكروه على هذه النعمة العظيمة فمن اتقى الله فقد شكره إذ تقول للمؤمنين
اتقوا الله يا أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه وقيام بأمره التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله هذه التقوى فمن اتقى الله شكره والمتقون شاكر الله عز وجل نعم
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين اختلف المفسرون في هذه الآيات على قولين قيل إنها في غزوة بدر لأن غزوة بدر هي التي قاتلت فيها الملائكة وقيل إنها في غزوة أحد وأن هذا الوعد بالإمداد إنما هو مشروط بالصبر والتقوى كما قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا وهم ثروا ولم يصبروا فلذلك لم يمدهم الله وهذا هو الأقرب فتكون هذه الآيات في غزوة أحد وتكون الآيات في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين في غزوة بدر ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم
كلام الحفظ شديد في اختيار هذه الآيات في أحد وفي بدر
قال ابن جرير رحمه الله يعني تعالى ذكره ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمنين بك من أصحابك ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين وذلك يوم بدر ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة يومئذ حربهم وفي أي يوم وعدوا ذلك فقال بعضهم إن الله عز وجل كان وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدهم بملائكته إن أتاهم العدو من ثورهم فلم يأتوهم ولم يمدوا ثم ذكر الروايات في ذلك ثم قال وقال آخرون كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر فصبر المؤمنون واتقوا الله فأمدهم بملائكته على ما وعدهم ثم ذكر الروايات مقال وقال آخرون إن الله عز وجل إنما وعدهم يوم بدر أن يمدهم إن صبروا عند طاعته وجهاد أعدائه واتقوه باجتناب محارمه أن يمدهم في حروبهم كلها فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب فأمدهم حين حاصروا قريظة مقال وقال آخرون بنحو هذا المعنى غير أنهم قالوا لم يصبر القوم ولم يتقوا ولم يمدوا بشيء في أحد مقال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة فوعدهم ثلاثة آلاف من الملائكة مددا لهم ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف ولا على أنهم لم يمدوا بهم وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك، ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف، وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم الحجة به، ولا خبر به كذلك فنسلم لأحد.
ولا إيش؟
ولا خبر.
ولا خبر.
نعم حسن. ولا خبر به كذلك فنسلم لأحد الفريقين قوله، غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة، وذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا، وذلك أنهم لو أمدوا لم يهزموا، وينال منهم ما نيل منهم، فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره، وقد بينا معنى الإمداد فيما مضى والمدد ومعنى الصبر والتقوى.
إيش وقد بينا؟
وقد بينا معنى الإمداد فيما مضى والمدد ومعنى الصبر والتقوى.
نعم بس انتهى.
نعم ثم ثم تكلم عنه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، اختلف المفسرون في هذا الوعد، هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين، أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم، واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، قال هذا يوم بدر، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إلى قوله مسومين. قال فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالجواب أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله مردفين، بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة، ولا بالثلاثة الآلاف لقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد.
نعم. هذا في ذهب الماء في قريضة لما انتهت الأحزاب، وقريضة فقط سلاحات جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هل وضعت سلاحك؟ اذهب إلى قريضة وكذا، وانزل في حصار. نعم
أحسن الله عليكم.
طيب
جمهور المفسرين على أنها في بدر.
ها؟
جمهور جمهور المفسرين على أنها في بدر.
أحنا أقل جمهور شوف قرطبي الشارع. نعم. الأولى الآية الأولى قد أصدقنا بذلك. وهذه القصة ساقها الله في سورة الأنفال. فإذا قيلنا في بدر ذكروا مرتين، مرة في الأنفال مرة في آل عمران، ذكرت غزوة غزوة بدر. وإذا قيل هذا في بدر هذا في من هذه الآيات لما هي في أحد وتلك في غزوة بدر الفات الأنفال، لا شك أنها في غزوة بدر.
أحسن الله عليكم. قال القرطبي في تفسيره: وتظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت، ومن ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة. لا
قول إيش؟
قول أبي أسيد مالك بن ربيعة: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة، لا أشك ولا أمتري. رواه عقيل عن الزهري عن أبي حازم سلمة بن دينار. قال ابن أبي حاتم: لا يعرف للزهري عن أبي حازم غير هذا الحديث الواحد، وأبو أسيد يقال إنه آخر من مات من أهل بدر، ذكره أبو عمر في الاستيعاب وغيره. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 317 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فأمده الله تعالى بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، وذكر الحديث، وسيأتي تمامه في آخر الأنفال إن شاء الله تعالى. فتظاهرت السنة والقرآن على ما قاله الجمهور والحمد لله.
طيب البغوي
حسن الله عليك. قال البغوي رحمه الله في قوله تعالى: إذ تقود المؤمنين الآية، قال: اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة: كان هذا يوم بدر أمدهم الله تعالى 1000 من الملائكة كما قال: فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم 1000 من الملائكة، ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000 كما ذكر هاهنا، 3000 من الملائكة منزلين.
طيب.
قال: كان هذا يوم بدر، هذا من قول قتادة. أيضا في قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، قال رحمه الله: فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله 5000 كما وعد. أحسن الله إليك.
نعم.
في قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم.
نعم.
قال البغوي: فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله 5000 كما وعد. قال الحسن: وهؤلاء 5000 ردء المؤمنين إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون. إنما يكونون عددا ومددا. قال ابن عباس المجاهد حسن ديك لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون، إنما يكونون عددا ومددا.
نعم، الحاصل الخلاف موجود، هل هذه الآية في بدر أو لا، الخلاف. نعم.
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي ما جعل الله إمداد الملائكة إلا بشرى وطمأنينة لقلوب المؤمنين، وإلا فالنصر من عند الله، والله قادر على نصر المؤمنين بغير قتال الملائكة معهم، لكنه جعل هذا بشارة لهم وطمأنينة لقلوبهم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فهو سبحانه وتعالى القوي الذي لا يغالب الحكيم في شرعه وقدره.
نعم.
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات الحكمة من القتال، فذكر حكما أربعة. قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي ليهلك قسما منهم، أو يكبتهم أي يخزيهم ويذلهم، فينقلبوا خائبين. ثم قال في الآية التالية أو يتوب عليهم، أي يبقيهم ويتوب عليهم، أي يبقيهم ويتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه حكم أربع، أن يهلك طائفة من الكفار، أو يذلهم ويخزيهم، أو يبقيهم فيتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء معترضة، والتقدير هو ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجملة ليس لك من الأمر شيء معترضة، وقد بين الله سبحانه وتعالى فيها أن الأمر بيده سبحانه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان نبيا كريما ليس له من الأمر شيء، فهو ليس إلها يعبد مع الله، لكنه نبي كريم يبلغ عن الله شرعه ودينه، وأما الأمر فكله بيد الله، فهو سبحانه وتعالى يتصرف في عباده بما يشاء وفق حكمته وعلمه جل وعلا. ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالكهما والمتصرف فيهما. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي يغفر لمن يشاء ويوفقه للتوبة، ويعذب من يشاء وفق حكمته البالغة سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور والرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجه الله تعالى في هذه الآية النداء إلى المؤمنين، وخاطبهم باسم الإيمان ليكون أدعى للقبول، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، امتثلوا وخذوا بهذا التوجيه، وهو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فنهى الله عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهو ما كان يعمله أهل الجاهلية، وذلك أنهم إذا كان الواحد منهم له على أخيه دين، ثم حل الدين وطلب منه أن يقضيه دينه ولم يكن عنده وفاء، قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن كان يستطيع قضاه، وإن لم يستطع القضاء زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في الدين، وهكذا. وليس المراد أنه يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، وإنما المراد بيان الحال التي كان عليها أهل الجاهلية، وهي أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وإلا فالربا لا يجوز أبدا حتى ولو لم يكن أضعافا مضاعفة. وقوله واتقوا الله، أي يجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وناره وقاية تقيكم، وذلك بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره. لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله لكي تفلحوا، فمن اتقى الله فهو من المفلحين الذين حصلوا على الفلاح في الدنيا والآخرة، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. أحسن الله عليكم. ذكر الحافظ ابن حجر مناسبة هذه الآية في سياق آيات القتال.
نعم.
قال أخرج أبو داود من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي قالوا بأحد، قال فأين فلان قالوا بأحد، قال فلبس لأمته وركب فرسه وتوجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو، قال إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا. فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته سليه حمية لقومك وغضبا لهم أو غضبا لله عز وجل، فقال بل غضبا لله ورسوله، قال فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. قال ابن حجر قلت ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد حتى وقفت على هذا الحديث، فكأنها نزلت فيه فترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد، أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة.
نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم.
إيداع الفلوس في البنوك الربوية هل يجوز؟
للضرورة إذا اضطريت.
أحسن الله عليكم.
نعم.
ثم قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار أي احذروا النار، واتقوا أسباب دخولها من معصية الله ورسوله، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل. التي أعدت للكافرين أي هيئت وأرصدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أمرهم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من أسباب رحمة الله بهم.
كيف؟ يعني زيادة في الأجر والثواب، تضاعف يعني زاد ثم يزاد وزاد، نعم، زيادة بعد زيادة، نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
أحسن الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يأمر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة بالمسارعة إلى مغفرته وجنته، وذلك بفعل الخيرات والمبادرة إلى القربات. فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأعظم أسباب المغفرة أداء الواجبات وترك المحرمات. وجنة عرضها السماوات والأرض، أي وسارعوا إلى دخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قيل إن هذه الآية على ظاهرها، وأن الجنة عرضها السماوات والأرض، وإذا كان هذا عرضها فما الظن بطولها فهو أعظم وأعظم. أحسن الله إليك. وقيل إن الجنة عرضها كطولها وأنها مستديرة ومقببة.
هذا هو الأقرب، جميع الأفلاك مستديرة مقببة إلا العرش. والعرش زعم بعد أهل الهيئة زعموا أنه يعني أنه مقبب، وأنه مقبب وأنه مستدير وأنه مغلف للعالم. لكن جاء في الحديث أن له قوائم، هذا يرد قول أهل الهيئة. وأما السماوات والأرض كلها مستديرة، مستديرة الشكل، كما بين الله تعالى في سورة الزبر، قال كوروا النار وكوروا النهار عليه، قال وصف كتكوير دماء العمامة، تكوير هو التدوير. هذا يدل على أنها الأفلاك مستديرة. هذا يعني يقوله الهيئة، لكن ظاهر النصوص المنع. نعم التشبيه،
هذا من باب التشبيه ضرب المثال.
نعم الشبهات، وقيل إن هذا الشبه أتى بها الشيطان، وأنه أتى إلى عابد وقال له جنة عرض وسوى الأرض، أين تكون النار مهما له مكان؟ كان يريد أن يضل العبد، يقول ما في نار، إذن ما في حاجة تعبد، جنة عرض وسوى الأرض وخلاص، والنار ما له مكان. ثم ذهب إلى عالم عابد وقال له مثل ذلك، فطعن في عينه وقال تكون في هذا أو كذا، والله أعلم. يعني تنقلها القصة هذه. نعم نفس القصة دي.
نعم، عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن
سألوا عمر
بن الخطاب رضي الله عنه عن جنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ قال أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ فقالوا اللهم نزعت مثله من التوراة، أو اللهم نزعت مثله من التوراة.
نعم
صلى الله عليه. والمستدير والمقبب طوله وعرضه سواء.
نعم.
وهذا القول أن عرض الجنة وطولها سواء هو الظاهر. وقوله أعدت للمتقين، أي أعدت الجنة وهيئت للمتقين، أي الذين اتقوا الله وأخلصوا له العبادة، واتقوا غضب الله وسخطه وعذابه. وهذا وصفهم في الجملة. ثم ذكر بعضا من أوصافهم فقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، أي أنهم ينفقون في جميع الأحوال، في حال الشدة والرخاء، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الحضر والسفر، وفي الليل والنهار.
هذا إيش؟
أحسن الله إليك.
نعم نعم إيش نعم كم نعم نعم حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على رضا الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على رضا الله، تخشى عقاب الله. نعم.
في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال البغوي قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى الإسلام، وروي عنه إلى التوبة، وبه قال عكرمة، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أداء الفرائض، وقال أبو العالية إلى الهجرة، وقال الضحاك إلى الجهاد، وقال مقاتل إلى الأعمال الصالحة، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنها التكبيرة الأولى.
هذه كلها لا تعرف منها كل أمثلة، لكن قل كونها سارع الأعمال الصالحة عام، هذا هو الصواب، وما قبلها تكون أمثلة. قول مجاهد سلام الله.
حسنا لك. وقوله أعدت للمتقين أي أعدت الجنة وهيئت للمتقين الذين اتقوا الله وأخلصوا له العبادة واتقوا غضب الله وسخطه وعذابه. وهذا وصف في الجملة، ثم ذكر بعض من أوصافهم فقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، أي أنهم ينفقون في جميع الأحوال، في حال الشدة والرخاء، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الحضر والسفر، وفي الليل والنهار. وقوله والكاظمين الغيظ، الغيظ هو الغضب، فهؤلاء المتقون يكظمون الغيظ ولا ينفذونه، بل يتحملون ويصبرون ولا يردون على من أغضبهم. أحسن الله إليك. وقوله والعافين عن الناس، فهؤلاء فهم كظموا الغيظ أولا فما عمن أغضبهم ولم يعملوه ولم ينفذوه، ثم زيادة على ذلك عفوا عنه ولم يجدوا في نفوسهم شيئا عليه، ثم فوق هذا كله أحسنوا إليه بأن أعطوه مالا وتصدقوا عليه، لهذا قال والله يحب المحسنين.
نعم نعم.
ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ذكر سبحانه وتعالى أن من صفات هؤلاء المتقين أنهم لا يصرون على المعاصي بل يبادرون بالتوبة، فليس من شأن المتقين أنهم لا يحصل منهم الذنب والمعصية، لأنهم ليسوا معصومين، لكن فليس من شأن المتقين أنهم لا يحصل منهم الذنب والمعصية لأنهم ليسوا معصومين، لكن الذي من شأنهم عدم الإصرار على المعصية، فإذا حصل منهم بادروا بالتوبة ولم يصروا. ثم بين الله تعالى جزاؤهم فقال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أن يغفر لهم ذنوبهم ويسترها ويقيهم شرها في الدنيا والآخرة. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي لا يرحلون ولا يضعنون. ثم أثنى الله على هذا الأجر فقال ونعم أجر العاملين، حيث سلموا من شرور الذنوب والمعاصي وحصلوا على الفضل العظيم والجنات، وأعظم من ذلك النظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله الكريم من فضله.
نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ذكر سبحانه وتعالى أن من صفات هؤلاء المتقين أنهم لا يصرون على المعاصي. قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن، أي سنن الله في الأمم الماضية، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي انظروا آثار المكذبين كيف أهلكهم الله ودمرهم وجعل العاقبة للمتقين. وسنة الله هذه لا تتغير، فمن نصر دين الله فهو منصور، ومن ترك الطريق وانحرف فهو مخذول مهلك. والعاقبة الحميدة للمتقين، وإن أصابهم ما أصابهم في أول الأمر.
نعم،
أحسن الله إليك.
نعم.
ثم في قوله تعالى هذا بيان للناس، أي أن القرآن الكريم فيه بيان واضح لطريق الحق لكل أحد، وفيه الهداية التامة، وفيه الموعظة، حيث ذكر فيه قصص الأولين والآخرين وأخبار من مضى، لكن ذلك خاص للمتقين المؤمنين.
يعني هم الذين ينتفعون، ولا فهم موعظة لكل أحد، لكن خاص المؤمنين هم الذين ينتفعون ويمتثلون. نعم.
ثم في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية المؤمنين عن الوهن والحزن، وهذا أمر لهم بالصبر والتحمل، لأنهم هم الأعلون والكفار هم الأسفلون.
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلها، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هذه تسلية من الله تعالى لعباده فيما أصابهم من الجراح في غزوة أحد، والمعنى إن أصابتكم جراح وقتل فقد أصاب عدوكم مثل ما أصابكم. أحسن الله إليك. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي أن الله تعالى جعل الأيام دولا، فهو يديل الكفار على المؤمنين لما له من الحكمة والأسرار، ويديل المؤمنين على الكفار لأن العقيبة لهم، ومن الحكم أيضا وليعلم الله الذين آمنوا. صلى الله عليك. أي ليعلم الله المؤمن الصادق الصابر ويظهر صبره وثباته، أو يظهر صبره وثباته. والمقصود ليعلمه علم ظهور، وإلا فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. ويتخذ منكم شهداء، أن يكرم الله من يشاء بالشهادة فيحصل على أجرها وينالها، ولولا القتال والجهاد ما حصلت له الشهادة. وليمحص الله الذين آمنوا، أن يمحصهم ويكفر سيئاتهم، ومن لم يكن له سيئات رفع درجاته. ويمحق الكافرين، فكل هذه من حكم إدالة الكافرين على المؤمنين وإدالة المسلمين على الكافرين، وهي ليعلم علم ظهور من المؤمن الصادق، واتخاذ الشهداء وتمحيص المؤمنين ومحق الكافرين.
نعم، كل هذا من الحكم ومن الأسرار. نعم، في الجهاد.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الجنة ليس طريقها مفروشا بالورود، بل لا بد من المشقة والمجاهدة في أداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، فإن في مشقة على النفوس. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي علم ظهور، الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فيعلم سبحانه وتعالى المجاهد الصابر من الجازع، ويظهر ظهورا يجازى به. ثم في قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت، قلتم كان الصحابة ممن لم يحضروا غزوة بدر يتمنون الجهاد لأنهم فاتهم المشاركة فيها،
كان الصحابة
ممن لم يحضروا غزوة بدر يتمنون الجهاد لأنهم فاتهم المشاركة فيها، فقال الله لهم: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، أي علمتم أسبابه، وأنتم تنظرون أي تشاهدون في المعركة وتبصرون ذلك. فالنظر بالعين والرؤية بالعلم.
تنظر بالعين وسنها، وهذه آت فيها بيان حكم وأسرار السابقة في الجهاد في سبيل الله والآثار المترتبة عليه من الثواب العظيم ورفعة الدرجات والشهادة في سبيل الله عز وجل والدرجات العلى. والله قال تعالى: فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة.
المقاعدين فضل الله.
فالجهاد فضل عظيم وذرة سلام الإسلام، في الدعوة إلى الله، ومن أعظم الأمر بالمعروف منها المنكر. فيه الجهاد حماية الإسلام والدفاع عنه، وفيه أيضا إدخال المؤمنين في دين الله، كما الحديث: عجب ربنا إلى قوم يقدمون الجنة بالسلاسل. فلهذا الله تعالى بيّن فضله وثوابه في الآيات وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا جميع الخيرات، وأن يجنبنا المساخط ومناهيه، وأن يرزق العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.